جزاكم الله خيرا شيخنا واحسن اليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الاخ عبد الرحمن يسال فيقول: شيخنا، قال القاضي عياض: الا ان قوله عليه السلام كل اهاب دبغ فقد طهر وقد دخل فيه كل جلد، الا ان جمهور السلف اجمعوا ان جلد الخنزير لا يدخل في ذلك فخرج باجماعهم، هل نسبة القاضي عياض هذا الامر للسلف تقتضي الاكثرية ام الاجماع؟ يعني هل هناك إجماع على أن جلد الخنزير لا يطهر ولو دبغ أم المسألة خلافية؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أما فيما يتعلق بجلد الخنزير فلم يختلف أهل العلم في ذلك إلا ما كان من أهل الظاهر، فالظاهرية هم الذين رأوا أن الجلود كلها تباح بالدباغ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. أما جلد الخنزير لم يقل أحد بإباحته بعد الدباغ من أهل العلم المعروفين سوى كما قلنا الظاهرية فقط. أما الأحناف فقد ذهبوا إلى أن الجلود تباح بالدباغ سوى جلد الخنزير، وقد ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وزاد عن ذلك بجلد الكلب، وأحمد رحمه الله تعالى لا يرى إباحة جلد الخنزير ولا الكلب، وأما الإمام مالك رحمه الله تعالى فقد منع من ذلك أيضا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وعليه فإننا نقول لا يعرف لأحد من أهل العلم المتقدمين أنه أباح جلد الخنزير إذا دبغ إلا ما وقع من أهل الظاهر وممن تأثر بقولهم من بعض العلماء الأفراد بعد ذلك. أما أصحاب المذاهب المعتبرة فلم يقل أحد منهم بإباحة لحم الخنزير بعد دباغه لأن نجاسته نجاسة عينية ولا تتحول بالدباغ، هو والكلب كذلك. أما عموم الجلود الأخرى فقد وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فمن قائل تباح الجلود كلها إلا لحم الخنزير إلا جلد الخنزير والأدمي، ومن قائل تباح كلها إلا لحم إلا جلد الخنزير والكلب، ومنهم من قال يباح ما كان يقبل التذكية في الحياة، ومنهم من قال بل يباح ما كان طاهرا في الحياة، كل هذا إذا دبغ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس: أيما إهاب دبغ فقد طهر إلا المزكاة، فإذا ذكيت فإنه يباح استعمال الجلد ولو لم يدبغ إلا أن النظافة تقتضي أن يدبغ قبل الاستعمال. هذا هو حاصل الكلام في هذه المسألة. فحاصلها إذن أن جلد الخنزير لم يقل بإباحته بعد الدباغ إلا أهل الظاهر ومن تبعهم من أفراد قلائل غير أصحاب المذاهب المشهورة المعروفة، والله تعالى أعلى وأعلم.